مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. هذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الفيدان حفظه الله ورعاه، مغرب يوم الاثنين 22 من شهر ربيع الأول من عام 33 للهجرة، جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع المنافقات.
قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده رضي الله عنه رحمه الله قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعل في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والسائرين على منهجه إلى يوم الدين. وبعد، هذا الباب الذي سمعنا يتعلق بأمر السحر، والسحر أمر قديم، وإنما كثر ذكره في قصة موسى عليه السلام. وما قصه الله في سورة البقرة: وما يعلمان من أحد، وما يعلمان من أحد فيقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر كفر، وتعليمه أيضا تعليم للكفر. ولذلك جاء فينا سمعنا: حد الساحر ضربة بالسيف، ضربة بالسيف. وقتل في عهد الصحابة رضي الله عنهم من تعاطى السحر. ثم إن السحر إنما يتلقى عن الشياطين، وموسى عليه السلام لما كان السحر في وقته بلغ مبلغا كبيرا عند الكفار، أعطاه الله جل وعلا ما يبطل السحر، ولذلك ما كان السحر عندما ألقى ما ألقى صلوات الله وسلامه عليه أن رد، فالتهمت جميع القوم إلا أن يؤمن. فالجبت والطاغوت الجبت من أسنانه يؤمن أنه السحر، والذي يؤمن بالسحر يعني يؤمن بأثره ويسعى لتحصيله وإيقاعه، يؤمن بأسوأ الأعمال والطاغوت. هو من عمل الشيطان، وذكر ابن القيم عن الطواغيت، فخر الطواغيت كثيرون، ونقل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أظن كذا في الأصول قال رؤوسهم خمسة، إبليس لعنهم الله، لعنهم الله إلى آخره، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن عبد غير الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله إلى آخره. فالطاغوت يشمل كل من يعمل العمل الذي يظن أنه يؤثر بغير توكل على الله وعلى استعمال لما شرع الله جل وعلا، فهو يعتبر من الطواغيت. ومن يؤمن بالطاغوت يعني يصدق به ويرى انه له اثر، الله اخبر جل وعلا عن ان السحر ايضا ما يتم الا اذا لم يمنعه الله، ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اشياء اذا الناس استعملوها وقاهم الله بها شر ما يخافون. منها بعض الاذكار، اذا اراد ان يخرج من منزله يقرا الاذكار التي نص عليها المؤلفون بالاذكار، لم يمسه في ذلك اليوم السم ولا سحر. النبي قال لنا ايضا من تصبح بسبع ثمرات من مالية المدينة، يعني أكل سبع ثمرات قبل أن يأكل أي شيء خاصة مفعولها الذي يعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يمس في ذلك اليوم سمعا ولا سحرا. فلو أن الناس في حياتهم استعملوا دوافع الشر بإذن الله ما نجح السحر. فالإيمان به إيمان بالكفر، ولذلك قال ملكان وما يعلمان منك حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، دل على أن تعلم السحر وتعليم والإيمان بأثره النوع من الكفر.
حديث أبو هريرة رضي الله عنه اجتنبوا السبع موبقات.
حديث أبو هريرة هذا عظيم، وهو في الصحيحين، اجتنبوا السبع موبقات. الشرك بالله هو رأس وأعظم الذنب عسى الله به، ثم إن جميع الذنوب التي تكون محبطة للأعمال هي داخلة في باب الشرك، لولا أن مرتكب الأعمال المحبطة لأعمال الخير ما ضبط يستلم السبع موبقات. الشرك بالله، الشرك بالله هو أعظم ذنب عصي الله به، أن يعبد الإنسان من لم يكن له أي شأن في خلقه الخالق الله، ثم يشرك معه معبود آخر، أو يعبد المعبود الآخر ولا يعبد الله، مع أنه لو أشرك في العبادة لم تنفعه، لأن الله يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرك بالله والسحر، جعل السحر في هذا الحديث قرينا الشرك بالله، قرينا الشرك بالله، بس السحر ما يهتم إلا بالاستعانة بالشياطين، والاستعانة بالشياطين إنما هي نوع من عباداتهم. هم يعينون الإنسي بمقابل، لذلك في الآية ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا. الجن استمتعوا بتعظيم الإنس لهم والفزع إليهم والتوكل عليهم، والإنس نالوا شيء من المكاسب، لكن تلك المكاسب لم تحصل لهم وإن كانت زينة قليلة إلا بثمن لا قدر له، لا مقدار قيمة له، الدين بكامله، السحر. والسحر كلما قل العلم في بلد ما وضعف جانب التقوى، كلما وجد له مكانا وأرضا خصبة، وكلما كان الناس أكثر خشية لله وأصدق توكلا عليه جل وعلا وأشد خوفا منه، كلما كسدت سوق السحر فلم تجد لها رواجا، ولم يجد السحرة لهم ميدانا يسعون فيه ليكتسبوا من ورائه ما يطلبون. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس المعصومة بغير حق، زوال الدنيا أخف من قتل النفس المؤمنة المعصومة بغير حق. ولذلك جاء ذكر تخليد القاتل عدوانا وظلما في النار، وإن جاء في الآية الأخرى إلا من تاب إلى آخره، فإن كلمة الخلود أيضا لا يقصد فيها أنه لا يتحول أبدا وأبدا الأبد، لكنه يكون خالدا مدة طويلة، ودخول النار ولو كان وقتا قليلا فإن فيه ما يكفي لردع من له عقل على أن يرتكب موجب دخولها. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يكسب دما حراما. فمعناه انه اذا اصاب الدم الحرام قتل بغير حق لم يكن في فسحة، قد يكون فيه حرج بالغ وعلى شقة هوية لا يدرى عن قراره. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. وأكل الربا لا يتساهل بأمر الربا ويقال أنه جزء من البيوعات، لكن البيع محرم. ما في عمل آذن الله جل وعلا مرتكبة بأنه محارب لله إلا ما يتعلق بالربا. المرابي يعني معطي الربا أو طالب الربا، هؤلاء ارتكبوا أسوأ الأعمال، سيئا من أسوأها. فالإنسان لما يكون في موقف يعلم أن الواقف فيه محارب لله جل وعلا ماذا ينتظر من النجاح والفرج؟ إن نجحت تجارة بالربا فهذا استدراج لله، ظلم كبير مظالم قد يدرك بعض مقاصده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي إلا الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم ترى قول الله جل من قائل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم إن أخذه عليم شديد. الشرك بالله والسحر غسل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا. يكفي أن الله لما يقرأ الآية: فإن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. المحارب لله جل وعلا يستحيل أن ينجح في حربه، لأنه محارب للفعال المهين القوي المتين الذي إنما أمره إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون. الله ذكر جل وعلا أن عاقب الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الوسواس. الشيطان أيضا يملي لابن آدم، قل ما الذي يجعل الربا محرما والبيع مباح؟ أليس هذا طريق هذا الربا مثل طريق شراء السلعة من السلع أو غيرها؟ الشيطان يمر من يهدي إليهم سبيلا لإغوائهم، والموفق من كان في حياته كلها قوي التوكل على الله شديد الرغبة في إرضائه سبحانه يتهم نفسه بالضعف فيكرر لا حول ولا قوة إلا بالله.
وأكل مال اليتيم
ولما ذكر الذين أكلوا ذكر أن ما يأكلون في بطونهم نارا في سورة النساء. ثم هذا اليتيم لا يقدر على الدفع عن نفسه، فالمتجرئ على أكل ماله معرض نفسه لأسوأ الأحوال. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يتعلق باليتيم. وردت الآيات والأحاديث في حفظ دينار اليتيم والعناية به والاجتهاد في البراءة من حقه
والتولي والزحف.
الله المستعان. التولي والزحف أن يكون الناس في مواجهة الكفار للقتال في سبيل الله، فالذي إذا تصافى أو خصمان حزب الإيمان وحزب الشيطان والكفر ينخزل عنهم ويتولى، هذا قد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر. انصرافه لا يجعل عمره يطول، ولو ثبت لم يكن ثباته قاصرا لعمره، لأن الأعمار قد حددت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كل شيء محدد. وإنما الذي يتولى إذا يوم الزحف لا لما ذكره الله جل وعلا في آية القرآن تحيزا إلى الفرح أو إلى قتال آخر، وإنما يريد أن يفر، هذا يكون في عمله ذلك مشبها لمن عبد غير الله أو ارتكب شيئا من كبيرة من هذه الكبائر العظام.
قد سلم الصلاة الله في العالم.
هذا الأخير. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات قذفهن للزنا. لا شك أن هذه جرائم فظيعة، والإقبال الاقدام على واحدة منها يدل على عدم البصيرة للمخدم. إن كانت شركا فلا يبقى مع الشرك عمل للإنسان، فاتقى الله لئن أشركت لا يحبطن عملك. وأما بقية الذنوب فقد تدخل بالمشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن وإن دخلت إذا مكث الإنسان ما ينقذ في النار ثم قد لا تدخل، قد لا يكون للإنسان من الأعمال الصالحة ما يخفف عنه التبعات بإرادة الله جل وعلا. فينبغي للإنسان أيضا لا يحسن أن يتظن بنفسه ويقول أنا لا زلت في مقتضى العمر، لا زلت في الشباب أو كان. لا، الموت ليس له علامة يعرف الواحد أنه إذا قرب من تلك العمارة ألقى نامة بمسافة من ديته قد تحترم المنية شابا في عنفوان الشباب، وقد يطول العمر في شهر إلى أن يكون حتى لا يعلم بعد علم شيئا. المهم أن هذه الكبائر السبع من أعظم الأمور، والسحر جاء بجانب الشرك، والسحر لا يتم إلا أن يكون معه شرك. قد تكون قتل النفس لا يتم معه شرك ولكنها عظيمة، معصية عظيمة. قد يكون أكل مال اليتيم، قد يكون أكل الربا، كل هذه أعمال بشعة خطيرة، لكن ما يتعلق بالعبادة في غير الله أو الاستعانة بغيره في أمور لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، كل هذه أعمال مطلقة لله لما يحصله الإنسان من العمل. والغالب أن السحر إنما يكثر في البلاد التي لا يكون فيها نشاط أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن السحر من أنكر المنكرات، فهو إن لم يكن عبادة كاملة للشيطان فهو يعتمد على قسط من العبادة، لا يتم أو لا يتم أمر الساحر إلا بالاستعانة بالشيطان. الله لما ذكر قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين فتنزل على كل أفاك أثيم. الساحر لا شك أنه أفاك، لأن يدعي يستحي أمورا كثيرة قد لا تنجح بما يستعمله من يراد سحره من الواقيات بإذن الله من أذكار، ومنها أن الإنسان إذا حافظ على يد الصباح لا يصيبه في ذلك اليوم سحر ولا غيره. لكن الله إذا أراد أن يمضي بعهد من عباده أمرا ما أعانه على استذكار ما يأخذه لنفسه درعا يتضرع به.
حديث جندب أحسن الله عليك، حد الساحر ضربه بالسيف.
ضربة منه
ضربه بالسيف
عندك ضربة ولا ضربة؟
لا ضربة،
لا بسطين ضربة بالتاع مربوطة عندهم كثير أخوان يا ضربة
حد الساحر ضربة بالسيف،
ضربة بالسيف
نعم
يعني حد مبتدا الخبر، حد الساحر ضربة بالسيف. إذا ثبت أنه سلف ثبوتا شرعيا ولم يحصل انه تاب قبل ذلك فحكمه القتل، وهو في بلاد لا يؤخر اذا ثبت عليه السحر. وقتل في عهد الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، والسحر كثر في عهد سليمان عليه السلام، والله اعلم، لان سليمان اذن الله له الشياطين والجن فيبدو انهم صرف عندهم رغبات كثيره في ان يجدوا سبيلا الى الانتقام من الانس، ولكنه لم يستطيعوا في وقت سليمان عليه السلام، لان الله ذللهم له. وكان هذا كان عند العرب الجاهليه معروف ان سليمان حيسهم الله ذللهم كما في شاعرهم لما مدح احد قال لا احاش من الاقوام من احد الا سليمان، قال الاله له قم في البريه فاخذها عن الفلد وحيس الجن، يعني اذلهم.
صلى الله عليه. صحيح البخاري عن مجاهد قال كتب عمر ان اقتلوا كل ساحر وساحره، قال فقتلنا ثلاث سواحر.
هذا يعني مثل عمر، عمر لا يقدم على شيء كمثل هذا اجتهادا منه، لا يقدم عليه الا لما يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بدون شك فاروق الفاروق، وبدون شك النبي قال لو كان في من كان قبلكم محدثون فان يكن في امتي احد فعمر، الى غير ذلك من خصائصه رضي الله عنه وارضاه.
صح عن حفصه انها امرت بقتل جاريه لها سحرتها فقتلت.
وكذلك حفصه ام المؤمنين بنت عمر رضي الله عنه لما بلغ ان الساحره سحرتها قتلتها. والسحر يمكن ان يحل بالادعيه والاذكار القرانيه وبعض الادويه التي يعرفها المتخصصون بذلك.
قال الامام احمد في الوضوء عن ثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
هؤلاء عمر رضي الله عنه وحفصه
وجندب
بن عبد الله، كل واحد منهم ولله الحمد لا يقدم على عقوبة تكون قتلا إلا وقد علم ما اقتضاه، لأنهم يعني يعلمون أن قتل المعصوم أمر خطير إلى أبعد أحوال الخطورة.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى والثانية تفسير آية البقرة وتفسير آية النساء، ولقد علم لمن اشتراه ويؤمنون بالجبت والطارد.
معناها أن هذا الإثم العظيم والذنب الذي بوب عليه شيخ الإسلام رحمه الله عليه، والقرآن جاء في بيان فضاعتهم وأن الذين يرتكبون هذا كأنما يشترونه شراء، كأنما يشترون وسيلة دخول جهنم، نسأل الله العافية.
الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
قيل الجبت والسحر والطاغوت الشيطان، والصحيح أنهما عشر يكون يتبادلان، فإن السحر إنما هو مما تعلمه الشياطين فهو من أعمال الشيطان، والطاغوت إنما يكون طاغوتا بانقياده للشيطان. مثلا لا يأمر أحد أحدا أن يعبده من دون الله إلا أن ذلك من إملاء الشياطين. لا يقوم أحد يشرع تشريعا للناس ليتحاكموا إليه مع إمكان الاستغناء عنه بما شرع الله إلا أن ذلك من إملاء الشياطين. إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه في ذات الرسول طواغيت كثيرون عن ابن القيم ورؤوسا خمسة. إبليس رأس كل خطيئة. إبليس تعهد كما في محاورة لربه جل وعلا أنه يغوي مسلم بني آدم عموما إلا المخلصين الذين كانوا مخلصين لربهم في عبادته وتقوى يحفظهم ربهم بإيمان.
الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس.
ما دام أن الشيطان طاغوت فشياطين الجن والإنس يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم إن الإنسان فيما يدعو به لنفسه أو يأمر به مما يعلمه ضلالا سواء كان من الإنس أو من الجن هو مضاد لله ومحارب له موقف ذلك.
الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي.
لا شك أن قال اجتنبوا السبع الموبقات حديث آخر لم يكملهن على أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله وحقوق الوالدين الى اخره. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما ترك امرا يخشى علينا ان نقع فيه وهو خطير على خطره علينا عظيم الا وبين. كما لم يترك امرا يدنيه الله ويقرب الى مرضاته الا وبينه وحث امته على الاخذ به الاستمساك بأسبابه. ولا يهتم على الله إلا هذا. النبي أخبر أنه ما من نبي بعثه الله إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يدرهم شر ما يعلمه لهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ما ترك شيئا إلا بينه مما كان يجلب خيرا للأمة في أمر حياتها الدنيوية والأخروية. ولا ترك أمر يرضيها ويطيعها في المهالك إلا وبينه صلى الله عليه وسلم فهو الناصح الأمين.
السادسة والسابعة أن الساحر يكفر وأنه يقتل ولا يستتاب.
ما دام أن الصحابة رضي الله عنهم قتلوا من قتلوا صار عن ثلاث منهم الخليفة الراشد الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فج عمر. والقرآن نص على أن تعلم السحر كفر. ولا يتم السحر إلا بالاستعانة بالشياطين فهو من أسوأ الأعمال. ولا يجتنب نشاط السحر مع نشاط الإيمان وأثره.
الثامنة والأخيرة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟
لا شك هو أول شيء هو موجود في الجاهلية بكثرة وهو أمر متوارث من عهود قديمة قبل الإسلام من قبل عهد موسى عليه السلام. والشيطان لم يمت وأعوانه من ذرية وغيرهم جادون. لكن كلما كان الناس في وقت معين أكثر صلاة وأصدق في التمسك بطاعة الله كلما كانوا أسلم من السحر وآثاره بما يستعملونه من الوقاية بإذن الله كالأذكار. يروى أن أبان بن عثمان هو من التابعين المحدثين حدث بحديث من قال كلمات لم يحسبوا في ذلك اليوم شيء وكان قد شل رحمه الله عليه، فجعل سامع الحديث ينظر اليه قال لا تنظر الي فان الله لما اراد ان يمضي في قضاء انساني تلك الاذكار ان اقولها، فنفذت اراده الله جل وعلا بتطويله. يعني ان الانسان لا استطاع ان يضبط نفسه في كل ما يشير اليه الذكر يحافظ عليه في وقته يقي باذن الله امورا كثيره.
احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من انواع السحر. قال احمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف قال عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطب بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد. وهي أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتمس شعبة من النجوم فقد اقتمس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العطة هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول
العارضة العين وإسكان الله
بالألف صلى الله عليه
وسلم لا إسكان العين العارضة
والضاد
بفتح العين وإسكان الضاد
إسكان الضاد العطة
لا العطة
العط
العارضة سكن الضاد وليس
العطة ليست بالتاء مربوطة
لا العارضة بالهاء
إيه ولا بالتاء مربوطة
هي العطة بالأسنان
إيه ولا بالتاء مربوطة
لا هي العارضة
ما العطة
وماذا يجب أن يبدلك رائحة اللهم ضربة بالسيف فأزير
أحسن الله عليك. ألا هل أنبئكم ما العضة
لا ما العضة هو
العضة هو
أي.
أحسن الله عليك. أحسن الله. ألا هل أنبئكم ما العضة هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
في شيء بابا جيد طويل أول كلمة فيه
نعم إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت.
العيافة هي الاستدلال بالطير إذا طار يأخذ يمين أو يسار، وهذه اشتهرت بها قبيلة له من العرب الجاهلية يوصفون بأنهم من عفاة الطير لأصحاب العيافة. يقول شاعر العرب: تيممت لهبا أبتغي العلم عندهم، وقد صار علم العائفين إلى لهبي. والآخر يقول: قرأت فتوى ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت. إذا مرت الطيور وكل هذا من وحي الشيطان، وإلا طيران الطير من يمين أو يسار لا يأتي بشيء. لذلك يقول ينفي الطيرة هو من الجاهلية، وما أنا ممن يسلم الطيرة همه. أطار مراد أم تعرض ثعلب ولسا نمات الغالي فات عشية، أمر سليم القرني أم مر أعظم الأعظم مكسر القرن. كانوا يتشاءمون هذه الأشياء فبعياتها إذا أطار الطائر من أثر بياتها الغراب، إذا نعب الغراب طائر معناه أنه يندر بخطر سيحصل عليه، وكل ذلك من فزع ولا تهم. فبعياتها تلي الطير والطرق هو طرق الحصاد، والخط في الأرض الذي أخبر أن نبيا من الأنبياء كان يخط، فمن وافق خطه وخط ذلك النبي صار لخطه ذلك شيء، ما هو لم يذكر رحمة الله عليه المؤلف، لكن في غير هذا الموضوع. فيخط خطوط ترك الأرض ويدعي أنه عرف ما أراد أن يبينه عن طريق ذلك. وبالنسبة لعيافة الطير، إذا استشكل وراح هذا ما يكره يعدل عن السفر، إذا ما يهم بسفر يزجر الطير فطارت، إذا راحت بما يكره عدل عن السفر، يعني يتوقع أنه سيقع عليه خطر. الثالثة
الطيرة
هي تشمل كل هذا الشيء، يتطير، ولذلك جاء في القرآن الكريم كثير تطيرنا بكم، يقولون النبوون من قبل الأنبياء ويردون عليهم طائركم معكم شؤمكم بكم. التطير هو ذرى أن من يتطير من فيه شؤم يصيب من يتطير به، فهو الشؤم. ومجعول بأنهم بلفظ الطيرة تطير، لأن أكثر ما كانت العرب تعتني به من هذه الأشياء إنما هو بالضادة بالطيور بالطير، وأكثر ما يعتنون بها الغراب. لذلك نبهنا الغراب الأسود يخبرهم أنهم سوف يفترقون إلى آخر. فكانت العرب بالنسبة للغراب يتشاءمون به كثيرا، مع أنه أرشد ابن آدم حكمة الله لما قتل واحد من الآخر وصار في وضع لا، بعث الله غرابا حفر لأخذه وقتله، تأسف ابن آدم القاتل كيف ما صار في ذلك الأمر. يعني قصدي هي فائدة
حديث ابن عباس رضي الله عنهما من اقتبس شعبة من النجوم قد اقتبس شعبة من السحر زاد وزاد.
اقتباس النجوم اللي يسمونها الطوالع، يعني طالع كان ولد في وقت النجم الفلاني هذا موفق، اللي يقول في طلوع وقت طلوعه النجم الفلاني ما هو موفق، هذه كلها من اخبار من املاءات الشيطان. وكل ما زاد الواحد خبرة بهذه الأمور، ولذلك لما أراد المعتصم أن يغزو عموريا جاءه من جاءه وقالوا له إنك إذا ذهبت لا تنجح سفرتك هذا، فإن هذا وقت مشؤوم، ولو انتظرت حتى ينضج العنب وتذهب إلى هناك. فكتب له شخص شاعر يا أيها دع النجوم لطرطي يعيش بها وبالعزيمة فنهى الطيب الملك إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملك. فقام وغزا الله عليه، وهو الذي جرد الإمام أحمد على أن يقول القرآن مخلوق، فقصدي اني قلت الله رحمه الله عليه حتى تفهموا انه ما يعد كافرا وان كان عمله كان سيئا. فحصل النجاح. فيقول ابو تمام لما ذكر قصيده السيف اصدق انباء من الكتب في حد الحد بين الجد والنبي، كان فيها في ذا 70,000 كاسد الشر نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب يعني الذي كانوا يخوفونك به لا تسافر إلا عند نضجة تين. هذه السفرة قتل معتصم من العامورية 70,000، فقال الشاعر 70,000 كأعساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين من العنب. فالاختلاس هذه الدعاء كلها باطلة. ولذلك لما كان النبي في يوم الحديبية وأصلح وقال أتدرون ما قال ربكم؟ قالوا الله رسول الله. قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. جاء مطر فقال بعضهم مطرنا بنور كذا وكذا، النجم الفلاني اليوم خروجه مطرنا بخروجه. فالنبي قال من قال مطرنا بنور كذا فقد كفر بالله وآمن بالطاغوت، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك كافر بالطاغوت مؤمن بي، أي بالله جل وعلا.
حديث أبو هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
هذه التي في سورة الفلق: من شر ما خلق إلى آخر السورة اللي فيها النفثات في الوقت. هذا نفث يقوله الإنسان يقول كلمات لا بد أنها شركيات، إلا كان ما تم عليه الشركة. لأن الشيطان ما يعمل لابن آدم عملا يريده إلا بمقابل بثمن، وليس عند ابن آدم شيء يعطيه الشياطين إلا أن يعطيهم دينه، يعني صفقة غالية. يعقد بالعقدة وينبت مع كل عقد من كلامه، وهو لا يمكن أن يقول سبحان الله بحمد لو عقد هذه العقد عصر لها اختارها الذي يريد. يريد أن يربك إنسانا أو آخرين على سيء أو غير ذلك، فهو يستعين بالشيطان في ذلك كله. وكانت العرب الجاهلية لها علاقة كبيرة في استخدام الجن والالتجاء إليهم والاستعانة بهم، ولكن الله جل وعلا بعث هذا النبي الكريم وجاء بهذا النور العظيم، فالحمد لله الذي أكملنا. والآن كثير من البلاد الإسلامية السحر فيها كثير، وكان للسابق بالنسبة لنا في المملكة ليس بالكثير، إن كان موجودا قبل دعوة الشيخ بكثرة، لكن دعوة الشيخ كان لها أثر كبير في ترسيخ الإيمان. والإنسان إذا كان إيمانه راسخا وفاه الله جل وعلا بإيمانه أشياء كثيرة من مشاكل الحياة الدنيا، مما يكون من عمل الشياطين ومما يكون من عمل الإنس.
صلى الله عليه وسلم. حديث المسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنبئكم ما العقد هي النميمة القانة بين الناس.
العرض هذه النميمة، يقول في ذاك: أعوذ بربي من العاضلات النافثات الراقيات في العاضلات في العقد بذكر الشيخ أبي ثاني الله. وعندكم؟
بيت
شعري. أعوذ بربي من النافثات، مدري في عقد العاضلة المعضلة، في عقد العاضلة المعضلة، يعني نميمة. والنميمة سميت دخلت فيها بالسحر لأنها تعمل عملا لا يقل عن السحر تأثيرا، القال بين الناس. ولذلك شدد على في أمرها. ثم هي أيضا النميمة لها أثر في عذاب القبر الذي يسحب النميمة بين الناس، قد يعجل له نوع من العذاب قبل أن يصل إلى نزول الدار الآخرة، كما في الحديث المخرج في الصحيحين عندما نفر في الأحداث التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم القبرين، قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من النوم، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، إلى آخر الحديث. فالنميمة هي جزء من مما يفرق به بين الناس، ينقل خبر هذا إلى ذاك وينقل خبر ذاك إلى هذا للسعي للفساد ليس للإصلاح. أما إذا نقل خبرا للإصلاح بين الناس فلا تسمى دينا منه، وإنما لتكون للإصلاح. ولذلك الكذب محرم إلا في الثلاثة التي أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الإصلاح بين الناس.
حديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا رسول قال إن من البيان لسحرا،
يعني البيان الفصاحة. النبي قاله لما حضر الزبرقان بن بدر وأحد شيوخ بني تميم، شيوخ بني عوف بن تميم، وذكر عن أمور يتمدح بها قبل أن يسلم، وقال إن فلان يعرف عني. فقام الرجل، لكن نسيت اسمه الآن، فقال أما إنه مطاف في أجنيه، يعني الزبرقان بن بدر تميم، أما إنه مطاع في أدنيه، واحتمال أن قال في عشيرته، ما معنى يعني لحوزته. غضب الزبرقان رحمه الله عليه ورضي الله عنه، وقال إنه يعرف عني أكثر من ذلك ولكن حسدني. فما كان من ذلك الرجل لما قال هذا الكلام، قال أما إنه لزم المروءة ضيق العطن لئيم الخار، والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية، ولكني امرؤ رضيت فذكرت أحسن ما علمت وسخطت فذكرت أسوأ ما علمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسترا. فالبيان إذا كان بيان الحق فهو سحر حلال، لكن حديثها سحر حلال. فالكلام الطيب حلال حصل، وإذا كان الإفساد بين الناس صار يفعل من السوء ما يفعل من السحر.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن العنافة والطرق والطيرة من الجنس،
يعني أن هذه الأشياء الثلاث عيافة يتعلق بالطير والطرق
والطيرة
البيان أعم، تشمل الطير وتشمل الحيوان تشمل الثعالب، وتعرض ثعلب مرة، يقول ذاك أمر سليم القرن أم مرة فرسته، وما أنا ممن يزن الطير، أمر غراب أم تعرض ثعلب، فكانوا يتشاءمون بالغراب، الثعلب بيضاء إذا عرض، يعني لا خرجت أعطاك جملة، فهذه الأشياء كلها جزء من السحر. وإن لم تكن تستعمل في مواد سحرية، لكن كون النفس تهيأ لها في قبولها أو الخوف منها يكون لها أثر مثل أثر السحر، لأن السحر ليس شيئا ملموسا.
الثاني تفسير العيافة والطرق.
الطرق هو ضرب الأرض خط الخطوط والنظر فيها، والعيافة أيضا تستعمل بأنها نوع من الفراسة المحرمة، يدعي الإنسان في تفرسه في الشيء أنه عرف الحقائق بتطلعه والنظر إلى هذا الأمر وتفكيره. وقد كان العربي سحرة يستعين بهم على أمور كثيرة، لكن الله جعل لهم بهذا النور العظيم الذي جعل العرب فترة من الزمن تكون أعز أمة من الأمم.
الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر،
يعني علم النجوم الذي من نوع السحر الذي يستدل به على حوادث
فهم استدل ذلك. وأما علم النجوم الذي يعرف أنه في ذلك الوقت يخرج النجم الفلاني والنجم الفلاني والنجم الفلاني، يكون الجو قد تحسن وصار كذا وكذا، يكون بذر أنواع من البذور في ذلك التاريخ، يكون مناسب يتعلق بالتجارب، وأن ما يكون بذر في ذلك الوقت يكون نجحه أكثر مما يكون في خلافه بالتجربة، ويضبطون. ولذلك الذين يتعرفون هذا لهذه الأمور ليس فيها بأس. ولذلك أرسلنا فيهم تقليم الأشجار التي لا بد لها من التقليم، وبادر الحبوب التي تبذر ويراد منها الفوائد بالتجربة المتعاقبة، أن ما يبذر في تاريخ النجم الفلاني يكون كذا، ما يبذر في كذا، عندما يأتي مثلا قطع الأدل، إذا قطع الأدل في تاريخ كذا وكذا يتسلط عليه السوسي بإذن الله. يعني معرفة هذه الأشياء، أما معرفة أنها هذه الآن سوف يأتي حادث جديد بهذا النجم، أن هذا تعلق ما وكذا وكذا، يعني ينظر متى ولد هذا الولد، يقول هذا ولد في الدبران، ما إذا أمر مجدد لا غير ذلك. هذه فكرة يكون في هذا الجانب أنها من السهل، وفي الجانب الآخر بمعرفة ما يحصل من الله من النبي في موضع معين لا تكون من الباب المقدر. ومعرفة أيضا النجم للاستدلال، الله تعالى بالنجم يهتدون.
أحسن الله إليكم. الرابعة العقد مع النفس من ذلك.
هذه العقدة التي يأخذها كأنها هو لا يذكر الله عند عقد العقدة، إنما يعقد هذا العقدة ليلقي في الوقت في العقدة، لأنه قيل أن النفاذات نساء، وقيل عن النفوس الشريرة التي تنفذ. يعني مكتوب أن النفاذات في العقد بعضهم قد يظن أنها يمر عن النساء، بينما من المقصود النفوس الشريرة الخبيثة. مع كل عقدة ينفث نفث، تكلم بكلام وآخر شيء يستعين بالشيطان.
الخامسة والسادسة وهما الأخيرتان أن النميمة من ذلك، وأن من ذلك أيضا بعض الفصاحة.
يعني أن هذا النميمة هي في الغالب تفسد ما بين الناس، القاعدة بين الناس، النميمة
الفصاحة بس
هذه تابعة غير السفر. إذا أريد النقل بين الناس إفساد ما بينهم، لأن الساحر لا يضع السحر، وطالب السحر وطالب السحر أيضا لا يطلب السحر ليقوي إيمان الآخرين، وإنما يطلب سحر ليفسد البيوت، أو يفسد بين الناس، أو يفسد عقل إنسان آخر. فكذلك أيضا الفصاحة إذا أريد بها خلق عقول الناس، أما إذا جاءت الفصاحة لتهريج الناس على نصرة الحق وخمع الباطل وإشاعة الخير والفضل وإزاحة الفتن فهو خير.
أحسن الله إليكم. أستأذنكم بعض الأسئلة. هذا السائل يقول: هل قتل الساحر قتل ردة أم تعزير؟
الساحر ضربة بالسيف إذا ثبت أنه ساحر. والعلماء اختلفوا، قالوا إنه إذا كان الساحر سحر أحدا فسبب موتا، لكن الصحيح مطلق هذا الشيء. حفصة لم تموت رضي الله عنها وقتلت.
أحسن الله إليكم. ويسأل هذا آخر يقول: هل يستتاب الساحر وإن كان قتل يقدر عليه هل يقتل؟
إذا تاب قبل أن يقبض عليه وقبل أن يعلم أنه مطلوب فتوبته تكون مقبولة بإذن الله، لكن هذا أمر يرجع إلى النظر القضائي.
أحسن الله عليكم. يقول: التفاؤل والتشاؤم بالرؤى المنامية، ما حكم ذلك؟ وهل تدخل ذلك في كلام المؤلف رحمه الله؟
له ما يدخل، لكن ما كان سيئا فهو من الشيطان، وما كان حسنا فهي رؤيا وعينا رؤيتنا، والذي اعطانا علما بذلك. قال: اذا راى احدكم في منامه لا يقرا فاستيقظ فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، يثني على يساره ثلاث مرات على استعاذه، وليتحول من جنبه الذي كان عليه الجنب الاخر ولا يخبر بها احد فانها لا تضره. واذا راى ما يسره فلا يخبر الا من يحب.
صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم قول المقوله المشهوره خير يا طير؟
هذه جزء من الطيره، لما قال واحد خير يا طير قال: لا خير ولا شر. هذه جزء من الطيره.
اذا وقع الانسان في الربا جهلا فما توجيهكم له؟
هذا اي الله توجيه التوجيه له. قال: فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن اذا كان اخذ الربا وتاب فمن صدق التوبه ان يخرج هذا المال الذي جاءه عن طريق الربا في وجه من وجوه البر، لا على انه من المحسنين، ولكن على انه تخلص من موجب الحرب من الله.
احسن الله اليكم. كثير من الاسئله تسال عن اعمال السلك وخفه اليد، وبعضهم منتشر في القنوات الفضائيه.
وش في السلك؟
الذين يمشون فوق الحبال او يدخلون الحديد او يقطعون ايديهم كما فعل احدهم وانتشر مقطع له، قطع يده وسال الدم ثم ارجعها.
يا اخي،
رجل جاء في عهد الصحابه رضي الله عنه وقالوا انه يقطع راس واحد ويعيده كما كان، فما كان من احد الصحابه رضي الله عنه الا جاء مشتغلا على سيفه، فلما جاء يشتغل ما كان منه الا ان
اهمره بالسيف،
قال لي عيده كما ان كان صادقا. الله خلق ان قوم فرعون وسحرهم فيخيل اليهم بسحرهم انها تسعى، هي ما تسعى. اما عصا موسى فهي تسعى حقيقه.
هل مثل هذا يحاكم احسن الله اليك؟ هل مثل هؤلاء الذين يخرجون في القنوات الان يحاكمون؟ يمكن يرفع عليهم شيء دعاوى السحر يدخل في هذا المال السحر؟
يجب عن هؤلاء يمنعون العمل جهات القادره على ذلك.
أحسن الله عليكم. يقول: أريد توضيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر، فكيف يسحر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفظه الله وكفاه شر الشياطين؟
النبي بشر صلوات الله وسلامه عليه، وكل شيء يصيبه فهو عظة أو من الدلالة على أنه ليس له من الأمر شيء. وقد مر علينا في هذا المكان حديث: ليس لك من الأمر شيء. فالسحر النبي صلى الله عليه وسلم كما وجدت أعمال السحر وأنها في غير الألوان، وأنه وضع السحر في جفة قين فحم من الفحول، وأخر نزف ماءها ثم أخرج هذا ثم حضر، وشفي النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن من أنكر السحر وحقيقته وأنه ليس له حقيقة وإنما هو خرافة، هل يعد مثل هذا قد ارتكب كفرا؟
من أنكر شيئا جاء في القرآن ما يؤكد أو يأخذ بذلك، لأن من عارض القرآن بما يقوله هو وأن عقله لم يحضن من قاله القرآن فمعنى هذا أنه يكذب الله جل وعلا.
يقول: هل الساحر يدفن ويمثل أم أنه كافر؟
ما دام أنه قتل على أنه ساحر كافر. الكتاب حتى ينبغي الله يصلى عليه.
أحسن الله إليكم. يقول كثر في هذا الزمن الشبهات والشهوات، فما نصيحتكم في وسائل الثبات لنا؟ أحسن الله إليكم.
لا شك أن الإنسان عليه أن يتقي الله جل وعلا باجتناب كل ما يعرضه من شبهات أو شهوات. الشبهات يدفعها للإيمان والإكثار بذكر الله جل وعلا والالتجاء إلى الله جل وعلا، والشهوات لو قال له طالب لا تأكل تفاح ما أكل تفاح، ما حرمه الله يجب أن يكون اندفاع واحد للوقوف دونه، هذا برضه من قرار يدفع أصلا أي شيء.
أحسن الله إليكم. يقول في نفس مسألة الثبات، يقول أنا تبت واستقمت ثم انتكست ثم عدت وذكر قرابة 6 مرات هذا الحال، يقول فما الحل؟ أحسن الله إليكم.
أخشى أن لك أصدقاء تجتمع بهم يعينونك على الانحراف، وأخشى أنك أيضا أنت ضعيف أمام الإرادات التي تكون منك. احرص على أن تكون ذا إرادة سنة صلبة في التخلص من الشر، إذا كان لك أصدقاء عندهم تساهل أو تضييع استبدلهم بغيرهم، فإن من يخبر من الجليس الصالح وجليس السوء لكل واحد منهما أثر. ونصيحتي لك أن تكثر من ذكر الله جل وعلا والاستعانة به وصدق اللجوء إليه جل وعلا. إذا حاك في خاطرك شيء أن تبادر إلى سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بحول لا توفق.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجب علي أن أقتل الساحرة في بلدي، وخاصة أن دولتي لا تقيم الحدود الشرعية والسحرة ظاهرون؟
القتل لا يكون إلا للسلطة، لا يقتل الإنسان يقول هذا قتلته لأنه ساحر وهذا قتلته لأنه كفر وهذا كذا، هذه فوضوية لا تصح. الأمور التي فيها عقوبات يرفع أمرها إلى الجهات التي من حقها أن تعاقب، وعلى الجهة التي من حقها أن تعاقب أن تتقي الله في إيقاع عقوبة أي عقوبة يأمر الله جل وعلا بإنزالها على من كرث عليه موجبها.
أحسن الله إليكم. يقول ما المقصود بقذف الغافلات المؤمنات؟ هل هذا يعني بأن المرأة الغير محتشمة التي تخرج مثلا في القنوات وغيرها يجوز أن تتهم بالزنا وغيره؟
الاتهام غير التصريح بالزنا. يقال فلان رجل سوء، لكن ما يحدد. إذا قيل هذا كافر، قد يحتاج إلى ثبوت. تعطيل أنها زانية، فالمقصود هي قذف. القذف هذا خطير. ومما لا شك فيه أن الجرأة على الخروج وجن النساء من المنام من بيوتهم في غير آمن أو ضروري نوع من التساهل. الله يقول وقرنا في بيوتكن، يعني يقول لهم كذا كذا ونساء المؤمن يدنين عليه من جلابيبهن ذلك أن يعرفن فلا يبدين. والصلاة بين النبي أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد، وإنما أمر الزوج أن لا يمنعها من المسجد، لكن بين النبي أن صلاتها في بيتها خير لها.
أحسن الله إليكم. يقول نريد من شيخنا فاضل أن يتكلم عن الحرية وحدودها في الشرع، وأيضا ما يوديه هذا الضلال من الشبه في هذا الموضوع.
الحرية للإنسان يجوز له أن يعمل ما يحل له أن يعمل بما لا يرتب على الناس شر ولا فساد ولا ضرر في أمور دين أو دنيا، وربنا ما جعل علينا في الدين من حرج. وأما الفرضوية وأن يكون الإنسان ما حاك في خاطره من خير أو شر أو يعترض على الله جل وعلا أو على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الحرية، ما شرعت العقوبات الحدية ولا شرع التعزير والتأديب إلا ليبقى مجتمع رسولا محفوظا بنواميس الشر وعذبه.
أحسن الله عليكم. يقول: اليوم هو أول أيام العوائل في مهرجان الجنادرية، زيارة العوائل، فما هو نصيحتكم لهذه العوائل؟
نصيحتي ألا تخرج امرأة إلى الجنادرية، لا مسلمة ولا غير مسلمة، وهذا ليس من الأعمال الكريمة اللي الله يقول أخرج الحية والعوافر حتى يتعرضن للدعوة، كالخروج يوم العيد في أورا أمرة النساء حتى الحية يخرجن من بيوتهن ويعتزلن المصلى ليشهدن دعوة المسلمين. هذا ليس الدعوة، هذه أمور نوع من اللعب. الله ما أثبت في القرآن الكريم على أحد يلعب، بل حذر أفعالنا أهل القرى أن يأتيهم بأسنا روحا وهم يلعبون. فنصيحة في أي شخص أن يكرم امرأته أو زوجه أو أمه أو من له سلطة عليه أن يكرمهم بعدم الذهاب إلى هذا الملاك، هذه الملاك.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم شرب الحليب الإبل؟ هل هو ينقض الوضوء وأكل كبدها؟
أما الحليب أما اللبن فهو لا ينقض الوضوء، وأما الكبد فخلاف العلم، لكن الصحيح أن هذا نوع من اللحم، والذي يقول من أكل لحم جزء يتوضا فهذا من لحم من لحوم الإبل. فكبد البعير وكليته والقلب ورئته لحم الجوف كله ناقض للوضوء، كما تنقض بقية اللحوم ما عدا الدهون، لو ما دار من الشحوم وما استخلص من الألبان أو شربت. لكن لو أكل الواحد الشحمة وجد أن حاشر على صينية كبيرة بشحمه صار يأخذ كبراء من سنة ألا هذا الحاشر فهو بالحقيقة أكل لحم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل القنوت في النوازل كنازلة إخواننا في سوريا في هذه الأيام يكون في كل الصلوات السرية والجهرية، أم في الجهرية أم في صلاة الفجر؟ أحسن الله إليكم.
ولا شك أن القنوت الذي قال أتكم ترك القنوت، لكنه لم ينهى عنه وكانت يدعو على أناس من الأرض صلوات الله وسلامه عليه، والعلماء قرروا أن الناس عندما تنزل نازلة للمسلمين يشرع لهم القنوت. إن كان خطر خطرا داهما شرع في كل وقت، كان الواحد يود أن الجهة المسؤولة في الدولة عممت على المساجد بالقنوت، ولو كلما كان الشفيع أوقاف اللي يكون الناس أكثر تجمعا فيها أولى. إمام الله خير أحسن فيما فعل في القنوت. هذه أول قنوت عندكم؟
لا،
من
ثلاث
أيام. الله يكون
محلك.
بعد
الفسح.
ما دام أن هو كان في الفسح كان في الفسح.
يعني بعد الإذن الذي وجه به وزارة الإسلامية وزع تعميم يوم السبت.
الله ما يذكر ماذا بنقول؟
إيه لا وزع تعميم. نمر الثاني صدر لنا.
كنا ما عندنا يمكن ما جاء في الأحاسيس. لكن لما دام استحصل في أمر سامي جزاهم الله خير ووفقهم الله، ما دام ولي الأمر أمر بهذا فهذا من التعاون على البر والتقوى ومن الأمور التي يرجى ثوابها من الله جل وعلا للآمن والمنتظر.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الواجب علينا في هذا الزمن من المنكرات، خاصة فيما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من شكك في ذات الله، كيف نبرئ ذممنا؟ أحسن الله إليكم.
من شك في ذات الله جل وعلا وجوده فهذا يجب أن تكون الصورة تفرض عليه ويحقق معه وأن يعاقب ما يليق به النظر سب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سب النبي صلى الله عليه وسلم الأولى أن يعاقب العقوبة. ما أنصح طلبة العلم أن يقرأوا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية
صالح المسؤول،
إيه صالح المسؤول على شاطئ الرسول، لأن القرآن فيه علم كثير تحقيق لا وأثنى عليه يعني كثير من علماء المذاهب الأخرى، مثل ابن العابدين في كتابه أظن في رسائل العابدين أشار إليه وقال تقي الدين ابن تيمية كتابه كذا، يعني قصدي أنه كان كتابه لعموم المسلمين.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: نريد أن نذكر سماحة الوالد بالمحاضرة الذي وعدنا بها من أكثر من سنة، وهي الحديث عن شيخه محمد بن إبراهيم رحمه الله.
بخير إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول: كثرة الآونة الأخيرة على القنوات الفضائية دعاة يفتون أن كل من يخرج في برنامج فتاوى ونأخذ باحتواه فلقد أصابتنا الحيرة، أرجو الإفادة. يقول: هل كل من أفتى في قناة فضائية من الدعاة وغيرهم نأخذ بفتوى فقد أصابتنا الحيرة من تغير الفتاوى؟
يقول عبد الله بن المبارك أحد كبار العلماء في النص الثاني من المئة الثانية: إن هذا العلم دين، فانظروا من تحفظون عنه دينكم. يقول العلماء في حديث لكنه ليس بهذه الدرجة، قال: لا يقص لا أقص إلا أمير أو مأمور أو مراعي. فإذا كان الإنسان مأمور فهو تبع ذمته وأمر بالقص، وأما الحال يقصون مثل شغل السلافة يسألها الخطر.
أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال، لعله يكون هذا خاتمة الدعاء بسماحتكم في هذا الوقت المبارك بين الأذان والإقامة. يقول: هل ما يقوم به إخواننا في سوريا الآن هو من الجهاد المتعين عليه، وهل يكونون من المجاهدين في سبيل الله إذا صرحت نياتهم؟
النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، يعني الشجاع. من في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني الإنسان يمكن يدافع عن وطنه ودفع، إن كان يدافع عنه ويرى أنه دار إسلام ويقصد في هذا أن ينتصر الإسلام فأرجو أن يكون داخل هذا المجال. وأما إذا كان عصبية قومية فيكون قتال إن شاء الله لعله ينجح. وأما في هذا الموضوع نفسه فنستعين بالله جل وعلا. أولا نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى: اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحي القيوم الفعال لرجلي، اللهم إنك أنت القادر على تفريج الكربات وهي غادة الأهفال، أنت الذي لك الأمر كله ولا يخرج عن أمرك شيء. نسألك بأسمائك وصفاتك يا ذا الجلال والإكرام أن ترحم ضعف أهل السنة في سوريا، وأن تعاجلهم بتفريج الكربة، إزاحة الأمة، والقضاء على العدو المجرم المصيري الخبيث، والقضاء على حزبه المناصر له الملحد. اللهم يا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تعاجل أهل تلك البلد بفتح مبين ونصر قوي، وأن تنزل على أولئك المجرمين وعلى من ينصرهم في روسيا والصين وغيرها أن تنزل عليهم عظيم بطشك وشديد عذابك وعليم عقابك، فإنه لا يعجزك شيء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تغفر لكل من مات منهم على شهادة أن لا إله إلا الله والبراءة من الشرك، وأن تشفي جميع من جرح منهم عاجل غير عاجل، وأن تهديهم جميعا سواء السبيل، وأن تردهم يا حي يا قيوم إلى تعظيم السنة النبوية وصدق التعامل معك يا ذا الجلال والإكرام بإخلاص العبادة لك وصدق التوكل عليك وصادق الرجوع إليك يا حيقين. اللهم أرنا آثار ذلك عاجل وغير آجل وأسنعنا مأسوريا وأحسن لذلك الحكومة الفاجرة الظالمة المجرمة النصيرية، والنصيرية كما هو معلوم فرقة من الدولة الفاطمية التي يقول عنها العلماء ظاهرهم الرفض، يعني يتظاهرون بأنهم رافضة، الرافضة هم الاثني عشرية، وباطنهم الكفر المحض، فإنهم على وضع غاية في السوء وإنكار الله وغير ذلك، وإن قالوا وإن قالوا، وما دام أن في سوريا يقول لا إله إلا بشار، وهذا تنشره جرائدهم من قبل من مدة لما تكلمت عنهم في رجب أو جمعة من شهر رجب وذكرت لهم تكلمت عن المسيرية كذا كذا، أخبرني بعض الناس الذين لهم مكانتهم في البلد من حيث المكانة المكانية في الدولة، قال إن هذا الكلام الذي تصل إليه أنه يذكر فيه صحف سوريا علانية لا إله إلا بشار. نسأل الله أن يجعل هذا الإله آخر مصير فرعون عاجل غير عاجل كما نسأل الله بأسمائه وصفاته. الذي من على هذه البلاد ودفع عنها ما حيك لها من إرادة الحكم وصرف ذلك أن يدين علينا نعمة وأن يؤمننا على ديننا ودنيانا وأن يحفظ علينا عقيدتنا وأن يديم صيانة بلادنا عن البدع والخرافات وأن يحفظ على نساء هذه البلاد ونساء المسلمين جميعا الحشمة والأدب والصيانة والحجاب. وإني أنصح كل امرأة مسلمة ألا تغتر بدعايات المستغربين ودعاء دعاة تغريب هذه البلاد وتمجيد التشبه في نساء الغرب، فإن نساء الغرب لا دين لهم، ومن لا دين له لا يؤخذ بشيء، كما إن الآن مستورة وغير مستورة. فنسأل الله أن يحفظ نساء بلادنا ونساء المؤمنين في كل مكان عن كل ما يشين، وأن يوفق ولي أمرنا في هذه البلاد لصيانة الآداب والأخلاق وحماية العقيدة والشريعة، وأن يكون ذلك من الأعمال الكريمة التي يرحم بها إذا رحم للقاء ربه جل وعلا كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. أن ينصر أهل اليمن في دماج ويتم عليهم الانتصار على الطائفة الاثني عشرية الذين لم يكن لهم وجود في السابق في اليمن يذكر، وإنما وجدوا وصار لهم كيان في عهد علي عبد الله صالح، وإلا في السابق فإن الاثني عشرية وجودهم في غاية الندرة في اليمن، يوجد لكنهم قلة، وإنما الكثرة إنما وجدت في هذا الزمن. نسأل الله جل وعلا أن يرفع أثرهم ويزيلهم وأن لا يجعل في بلاد المملكة ولا بلاد اليمن من يسعى لإفساد عقيدتها، كما نسأل الله جل وعلا أن يوفق الولاة للأخذ على أيدي أعداء العقيدة ودعاة التغريب والخلاعة والوجود، أن يوفقهم للأخذ على أيديهم بحزم ابتغاء رضاة الله، وذلك من تغيير المنكر ومن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إنه سبحانه وتعالى مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.